حول تسبيحه وتحميده صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. كان صلى الله عليه وسلم يكثر من التسبيح والحمد لله تعالى على وجه المحبة والشغف الشديد بذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم والترمذي من حديث أبي هريرة. فليفكر المفكر وليتدبر المتدبر في شغف هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وحبه التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير لله تعالى، وأن مرة واحدة من هذه الصيغة الجامعة للتسبيح والحمد والتهليل والتكبير يقولها هي أحب إليه من جميع ما طلعت عليه الشمس من كائنات علوية وسفلية وبرية وبحرية. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالى؟ قال: قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله تعالى. فقال: إن أحب الكلام إلى الله تعالى سبحان الله وبحمده، يعني أن ذلك أحب الكلام إلى الله تعالى بعد القرآن، فإنه كلامه تعالى. رواه مسلم. وفي رواية له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من التسبيح في الليل والنهار. روى الطبراني عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري، فإذا كان الليل أويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبت عنده، فلا أزال أسمعه يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان ربي، حتى تغلبني عيني فأنام. فقال صلى الله عليه وسلم يوما: يا ربيعة سلني فأعطيك. فقلت: أنظرني يا رسول الله حتى أنظر. وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة، فقلت: يا رسول الله أسألك أن تدعو الله أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة. وفي رواية مسلم قال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وكان صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من التسبيح والحمد، ومن ذلك ما ورد في تسبيحه وحمده في الضحى. روى الإمام مسلم وأصحاب السنن عن جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ثم رجع بعد أن أضحى النهار، وعند الترمذي رجع قريبا من نصف النهار وهي جالسة تسبح. فقال صلى الله عليه وسلم: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت من اليوم، أي من أول النهار، لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضاء نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية لمسلم أيضا: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وزاد النسائي: والحمد لله كذلك. وفي رواية: سبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، كما في الترغيب للمنذري. وروى الترمذي والحاكم عن صفية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وبين يديها 4000 نواة تسبح بهن، أي بعددهن. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به؟ فقالت: بلى علمني. فقال: قولي سبحان الله عدد خلقه. وفي رواية الحاكم: قولي سبحان الله عدد ما خلق من شيء. انظر ترغيب المنذري. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة جوامع من التسبيح والحمد ويحثهم على ذلك. جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحرك شفتي، فقال: بأي شيء تحرك شفتيك يا أبا أمامة؟ فقلت: أذكر الله يا رسول الله. فقال: ألا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكرك بالليل والنهار؟ أي بما هو أكثر وأفضل من ذكرك المستمر بالليل والنهار. قلت: بلى يا رسول الله. قال: تقول: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد ما في الأرض والسماء، والحمد لله ملء ما في الأرض والسماء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. قال الحافظ المنذري: رواه أحمد وابن أبي الدنيا واللفظ له، والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما باختصار، والحاكم وقال صحيح على شرطهما. انتهى. حول استغفاره صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وقال تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الاستغفار هو طلب المغفرة من الله تعالى، فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار في الليل والنهار، في الصلوات ووراء الصلوات، وفي سائر مجالسه وأحواله. وكان مكحول يكثر من الاستغفار ويقول: كان أبو هريرة يكثر من الاستغفار ويقول: ما رأيت أحدا أكثر استغفارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلانيته. رواه مسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. قال العلماء: وقوله صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 مرة يحتمل الكثرة، فإن العرب تضع 77 و700 موضع الكثرة. وقد قال الأعرابي لمن أعطاه شيئا: سبع الله لك الأجر، أي كثره. ويحتمل أن يراد به العدد بعينه، ويكون لفظ أكثر مبهما، فسرته الرواية الأخرى: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. روى مسلم عن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وأصل الغين في اللغة الغيم الرقيق الذي يكون في السماء، والمراد بالغين هنا غين أنوار لا غين أغيار. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار في مجالسه مع أصحابه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن كنا، أي إنا كنا، لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، 100 مرة. رواه أبو داود وابن حبان وصححه. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب بلفظ إنك أنت التواب الغفور. وأخرج النسائي بسند جيد من طريق مجاهد عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه في المجلس قبل أن يقوم 100 مرة. انظر المواهب وشرحه. فإن قيل لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار مع أنه صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بنص قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الآية. فالجواب عن ذلك من عدة وجوه كما أوضحها العلماء العرفاء. انظر شرح الزرقاني على المواهب وغيره. أولا، إن في استغفاره صلى الله عليه وسلم عبادة لله تعالى وتحققا بالعبودية وافتقارا لكرم الربوبية. ثانيا، إن في ذلك تعليما لأمته أن يكثروا من الاستغفار لشدة حاجتهم. ثالثا، إن في ذلك تواضعا لرب العالمين وهضما للنفس. وثمة أجوبة أخرى نأتي عليها في موضعها إن شاء الله تعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يبين للصحابة صيغا من الاستغفار جامعة ويرغبهم فيها لعظيم فضلها. روى البخاري وغيره عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار. قال العلامة الطيبي لما كان هذا الدعاء جامعا لمعاني التوبة كلها استعير له اسم السيد، وهو في الأصل الرئيس الذي يقصد في الحوائج ويرجع له في الأمور. انتهى. أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك، أي أنا على عهد الذي عاهدتك عليه منذ أخذت العهد على العباد وأخرجتهم أمثال الذر وأشهدتهم على أنفسهم وقلت لهم ألست بربكم فأقروا وقالوا بلى، وأنا على وعدك في الإيمان بك وبرسولك والعمل بطاعتك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء أي أقر وأعترف، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في النهار موقنا بها فمات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها في الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. قال الإمام النووي في الرياض رواه أبو داود والترمذي والحاكم وقال حديث صحيح على شرطهما. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. رواه الشيخان. وكان صلى الله عليه وسلم يرغب في الإكثار من الاستغفار لشدة حاجة العبد إليه في الآخرة. فعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. رواه ابن ماجة بإسناد صحيح والبيهقي كما في الترغيب. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن في الاستغفار جلاء للقلوب من الصدأ، كما روى البيهقي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للقلوب صدأ كصدأ النحاس وجلاؤها الاستغفار. كما بين صلى الله عليه وسلم أن كثرة الاستغفار تفرج الهموم وتخرج من المضايق وتسهل الرزق. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. نسبه الشريف وأصله المنيف صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته الآية. وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه عمود نسبه الرفيع صلى الله عليه وسلم فقال هو محمد صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد، وهذا الاسم الكريم كما قال في الفتح منقول من صفة الحمد وفيه المبالغة أي الكثرة، والمحمد الذي حمد مرة بعد مرة والذي تكاملت فيه الخصال المحمودة انتهى. وذلك أن من كثرت فيه الصفات المحمودة وكملت له كثر حمد الناس له وثناؤهم عليه. وإن أعظم خلق الله تعالى كمالا وأكرمهم خصالا وأجملهم فعالا وأعمهم نوالا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الفتح نقلا عن البيهقي في الدلائل بإسناد مرسل أن عبد المطلب لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم عمل له مأدبة، فلما أكلوا سألوا ما سميته؟ قال محمدا. قالوا فما رغبت به عن أسماء أهل بيته؟ قال أردت أن يحمده الله في السماء وخلقه في الأرض. وقال بعض العلماء بل سمته أمه قبل ذلك محمدا لما رأته وقيل لها في شأنه صلى الله عليه وسلم، كما روى أبو نعيم وغيره من حديث ابن عباس أنه قال كانت آمنة تحدث وتقول أتاني آت حين مر بي من حملي ستة أشهر في المنام وقال لي يا آمنة إنك قد حملت بخير العالمين، فإذا ولدته فسميه محمدا صلى الله عليه وسلم. ولا منافاة بين ذلك، كما قال الحافظ الزنقاني فإن آمنة لما نقلت ما رأته لعبد المطلب سماه محمدا صلى الله عليه وسلم، فوقعت التسمية منه بسببها، وإذا كان بسببها صح أن يقال إنها سمته محمدا صلى الله عليه وسلم. انظر شرح المواهب الجزء الأول الصفحة 111 والجزء الثالث الصفحة 114 والفتح الجزء الأول الصفحة 124. بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد، سمي بذلك لحمد الناس له لأنه كان مفزع قريش في النوائب وملجأهم في الأمور وشريفهم كمالا وفعالا. بن هاشم، واسمه عمرو، وقيل له هاشم لأنه أول من هشم الثريد بمكة لأهل الموسم ولقومه أولا في سنة المجاعة. بن عبد مناف، واسمه المغيرة، وهو منقول من الوصف والهاء للمبالغة، سمي بذلك تفاؤلا أنه يغير على الأعداء، وكان مطاعا في قريش ويدعى القمر لجماله الفائق. بن قصي، واسمه مجمع، وذلك كما قال ثعلب في أماليه أنه كان يجمع قومه يوم العروبة الجمعة فيذكرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم ويخبرهم أنه سيبعث فيهم نبي، انتهى من شرح المواهب. بن كلاب، هذا لقب منقول من المصدر الذي في معنى المكالبة، يقال كالبت العدو مكالبة وكلابا بمعنى ضايقته وخانقته، أما اسمه فهو حكيم وقيل عروة. بن مرة، بمعنى القوة والهاء للمبالغة. بن كعب، منقول من كعب القناة كما قال ابن دريد وغيره، سمي بذلك لارتفاعه على قومه وشرفه فيهم، فلذلك كانوا يخضعون له حتى أرخوا بموته كما في الفتح. وكان خطيبا فصيحا، وكان يأمر قومه بتعظيم الحرم ويجمعهم ويخبرهم أنه سيبعث فيهم نبي، ويأمر من أدركه باتباعه كما كان قصي يفعل ذلك كما في شرح المواهب والفتح. بن لؤي، قال الأصمعي تصغير لواء زيدت فيه الهمزة. بن غالب، اسم فاعل من الغلب. بن فهر، منقول من الفهر وهو الحجر الصغير ملء الكف، وقيل الحجر الطويل، وأما اسمه فهو قريش، وإليه تنسب بطون قريش، فما فوقه كناني لا قراشي. قال الحافظ الزرقاني: وهذا هو الذي صححه الضمياطي والعراقي وغيرهما، والحجة لهم حديث مسلم والترمذي مرفوعا: إن الله تعالى اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة. الحديث. قال: وذهب آخرون إلى أن أصل قريش النضر، وبه قال الشافعي وعزاه العراقي للأكثرين، وقال النووي هو الصحيح المشهور، وأيضا صححه الحافظ الصلاح العلائي وعزاه للمحققين، واحتجوا بحديث الأشعث بن قيس قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة، فقلت: ألستم منا يا رسول الله؟ قال: لا، نحن بنو النضر بن كنانة. رواه ابن ماجه وابن عبد البر وأبو نعيم في الرياضة. انتهى. بن مالك اسم فاعل من ملك ويكنى أبا الحارث. بن النضر بفتح النون وإسكان الضاد المعجمة فراء، واسمه قيس، ولقب من نضر لنضارة وجهه وإشراقه وجماله كما في شرح المواهب. بن كنانة قال في الفتح: هو بلفظ وعاء السهام إذا كانت من جلود. ونقل عن أبي عامر العدواني أنه قال: رأيت كنانة بن خزيمة شيخا مسنا عظيم القدر، تحج إليه العرب لعلمه وفضله بينهم. بن خزيمة تصغير خزمة، وهي المرة الواحدة من الخزم، وهو شدة الشيء وصلاحه كما في الفتح وغيره. بن مدركة منقول من اسم فاعل من الإدراك، والهاء للمبالغة، ولقب بذلك لإدراكه كل عز وفخر كان في آبائه، وكان فيه نور المصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا، واسمه عمرو عند الجمهور وهو الصحيح، وقال ابن إسحاق عامر وضعف كما في شرح المواهب. ابن إلياس، والمعروف أن هذا اسمه، وقيل هذا لقبه، واسمه حبيب. قال الزرقاني: وفي المنتقى كان يسمع من ظهر إلياس أحيانا دوي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، ولم تزل العرب تعظمه تعظيم أهل الحكمة كلقمان وأشباهه، وكان يدعى كبير قومه وسيد عشيرته، ولا يقطع أمر دونه ولا يقضي بينهم دونه. انتهى. بن مضر سمي بذلك لأنه كان ينظر القلوب، أي يؤثر فيها لحسنه وجماله. بن نزار بكسر النون من النزر، وهو النادر القليل، سمي بذلك لأنه كان فريد عصره وأجملهم وأكبرهم عقلا. بن معد مفعل من العد. بن عدنان فعلان من العدن، أي الإقامة. قال الزرقاني: وفي الخميس سمي بذلك أي عدنان، لأن أعين الجن والإنس كانت إليه، وأرادوا قتله، وقالوا: لئن تركنا هذا الغلام حتى يدرك مدرك الرجل ليخرجن من ظهره من يسود الناس، فوكل الله به من يحفظه. انتهى. فهو من عدن الأمان والحفظ. قال الحافظ ابن كثير وغيره: وهذا النسب بهذه الصفة لا خلاف فيه بين العلماء، وجميع عرب الحجاز ينتهون إلى هذا النسب. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، الآية، قال: لم يكن بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نسب يتصل بهم، كما وأن جميع قبائل العرب العدنانية تنتهي إلى هذا النسب بالآباء، وكثير منهم بالأمهات أيضا. ولذلك طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع قبائل العرب أن يرعوا تلك القرابة ويناصروه ويكفوا عنه الأذى، كما أنه لا خلاف بين العلماء أن عدنان هو من سلالة إسماعيل بن سيدنا إبراهيم على نبينا وعليهما الصلاة والسلام، وإنما اختلف العلماء في من بين عدنان وإبراهيم عليه الصلاة والسلام على أقوال متعددة، وفي من بين إبراهيم وآدم عليهما الصلاة والسلام، وهذه الأقوال مفصلة في السيرة النبوية للعلامة محمد بن يوسف الشامي وفي فتح الباري أيضا. قال الحافظ في الفتح: وأخرج ابن سعد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتسب لم يجاوز في نسبه معد بن عدنان. ومن هنا يعلم العاقل أصالة هذا النسب وشرافته وعزته وكرامته. فضل نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. وزاد ابن سعد من مرسل أبي جعفر الباقر رضي الله عنهما: ثم اختار بني هاشم من قريش، ثم اختار بني عبد المطلب من بني هاشم. فهو صلى الله عليه وسلم خيرة الله تعالى وصفوته من جميع القرون أي الأجيال كلها. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من بني قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم والترمذي واللفظ له. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هرقل ملك الروم سأل أبا سفيان عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب، يعني أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو ذو نسب شريف عال منيف على كل الأنساب. فقال هرقل: كذلك الرسل تبعث في أنساب قومها. وعن العباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه بعض ما يقول الناس، فصعد صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله. فقال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرة خلقه، وجعلهم فرقتين فجعلني من خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني من خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني من خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. رواه الإمام أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل: قلبت الأرض من مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، وقلبت الأرض من مشارقها ومغاربها فلم أجد بني أب أفضل من بني هاشم. رواه البيهقي والحاكم والطبراني وابن عساكر. وقال الشامي: الجزء الأول الصفحة 276 من سيرته. قال الحافظ في أماليه: لوامح الصحة ظاهرة على صفحات هذا المتن. انتهى. وإنما ذكر صلى الله عليه وسلم مكارم أصوله وشرافتهم ونقاوة أنسابهم تحدثا بنعمة الله تعالى وشكرا له وتعريفا بمنازلهم ومراتبهم وبيانا لكفايتهم، وليس ذلك من باب الاستطالة والكبر. قال العلامة الحليمي: أراد صلى الله عليه وسلم تعريف منازل المذكورين ومراتبهم. قال: وقد يكون أراد به الإشارة بنعمة الله عليه في نفسه وآبائه على وجه الشكر، وليس ذلك من الاستطالة والفخر أي المصحوب بالكبر في شيء. انتهى. ولذا قال الحافظ ابن حجر: والنهي عن التفاخر بالآباء موضعه مفاخرة تفضي أي تؤدي إلى تكبر واحتقار مسلم. انتهى. طهارة نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم. روى عبد الرزاق بإسناده إلى الإمام جعفر الصادق عن محمد الباقر رضي الله عنهما في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية. قال محمد الباقر: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح. قال الحافظ ابن كثير: وهذا مرسل جيد. وروى البيهقي بإسناده إلى أبي جعفر الباقر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخرجني من النكاح ولم يخرجني من السفاح. وروى البيهقي بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار. وما افترق الناس فرقتين إلا جعلني الله في خيرها فرقة، فأخرجت من بين أبوي فلم يصبني شيء من عهر الجاهلية، وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاه من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبي وأمي، فأنا خيركم نفسا وخيركم أبا. قال الحافظ ابن كثير: تفرد به القدامى وهو ضعيف، ولكن له شواهد أي تقويه. وروى الطبراني وابن السكن وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة مرجعه من غزوة تبوك قال العباس بن عبد المطلب: يا رسول الله، أتأذن لي أن أمتدحك؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: قل: لا يفضض الله فاك. هذا دعاء للعباس بصيانة فمه عن كل خلل وفساد حس ومعنى. فقال العباس: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، أي من قبل الهبوط إلى الأرض طبت في ظلال الجنة، حيث كنت في صلب آدم، وفي مستودع أي الموضع الذي كان آدم وحواء به في الجنة، وهو حيث طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ثم هبطت البلاد أي نزلت إلى الأرض لما هبط إليها آدم وأنت في صلبه. ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفين اسم جنس، والمراد به سفينة نوح عليه السلام، أي كنت مستقرا في صلب سام بن نوح لما ركب السفينة. بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم النسر وأهله الغرق، أي وقد ألجم الغرق بسبب الطوفان نسرا، وهو أحد أصنام قوم نوح، كما ألجم وأغرق أهل الصنم الذين عبدوه. تنقل من صالب أي من صلب، تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق، أي كلما مضى عالم أنت فيه بواسطة من كنت في صلبه ظهر طبق، أي عالم آخر تكون فيه بانتقالك من أصل لفرع، فالطبق هو العالم والمراد به قرن. وردت نار الخليل مكتتما أي مخفيا، وردت نار الخليل مكتتما في صلبه أنت كيف يحترق، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق، المراد بالبيت الشرف، والمهيمن الشاهد المحفوظ من الشين، والمعنى احتوى شرفك يا رسول الله الشاهد على فضلك أعلى مكان من نسب خندف بكسر الخاء والدال، وهو في الأصل المشي بهرولة، ثم جعل علما على امرأة إلياس بن مضر لما خرجت تهرول بين بنيها الثلاثة. ثم ضرب مثلا للنسب العالي، والنطق جمع نطاق، وهي النواحي الواسعة والأوساط الشاسعة، والمراد رفعة شرفه صلى الله عليه وسلم فوق كل شرف كرفعة قمة الجبل فوق النواحي والأوساط. انتهى من شرح المواهب. وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. انظر هذه الأبيات في تاريخ ابن كثير والمواهب وشرحها ومجمع الزوائد وتاريخ الإسلام للذهبي وغيرها. حول مولده الشريف صلى الله عليه وسلم، كان مولده صلى الله عليه وسلم محفوفا بالإكرام الإلهي ومعنيا بالعنايات الربانية، وقد أظهر الله تعالى عند ولادته صلى الله عليه وسلم خوارق وغرائب إرهاصا لنبوته وتمهيدا لرسالته وإعلانا بعظيم مرتبته، وأن له صلى الله عليه وسلم شأنا كبيرا، فمن ذلك انتشار النور وامتداده عند ولادته صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل قال القسطلاني يعني طريحا ملقا في الأرض قبل نفخ الروح فيه وإن آدم لمنجدل في طينته وسأخبركم عن ذلك إني دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين يرين وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام ورواه البزار والطبراني وقال الحافظ ابن حجر وصححه ابن حبان والحاكم وفي حديث أبي أمامة عند أحمد نحوه قال وأخرج ابن إسحاق عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه وقالت أضاءت له بصرى من أرض الشام انتهى. فهو صلى الله عليه وسلم دعوة إبراهيم عليه السلام التي دعاها في قوله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك الآية، وهو بشارة عيسى عليه السلام في قوله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد الآية، وهذا النور الذي ظهر عند ولادته صلى الله عليه وسلم رأته رؤية عين بصرية كما دلت على ذلك بقية الروايات. وأخرج أبو نعيم عن أم سلمة رضي الله عنها عن آمنة والدة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لقد رأيت ليلة وضعه نورا أضاءت له قصور الشام حتى رأيتها. وروى محمد بن سعد من حديث جماعة منهم عطاء وابن عباس أن آمنة بنت وهب قالت لما فصل أي ولد مني تعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب ثم وقع على الأرض جاثيا على ركبتيه صلى الله عليه وسلم الحديث. وعن عثمان بن أبي العاص عن أمه أم عثمان الثقفية الصحابية واسمها فاطمة بنت عبد الله قال الزرقاني ذكرها أبو عمر وغيره في الصحابة أنها قالت لما حضرت ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت البيت حين وقع أي نزل من بطن أمه قد امتلأ نورا ورأيت النجوم تدنو حتى ظننت أنها ستقع علي، فلما وضعته آمنة خرج منها نور أضاء له البيت والدار حتى جعلت لا أرى إلا نورا. قال الزرقاني ورواه البيهقي والطبري وابن عبد البر وعزاه في الفتح إلى الطبراني وقال شاهده حديث العرباض بن سارية أي المتقدم انتهى. الجزء السادس الصفحة 426. ونقل في السيرة الشامية عن الشيخ أبي شامة رحمه الله تعالى أنه قال وقد كان هذا النور الذي ظهر وقت ولادته صلى الله عليه وسلم قد اشتهر في قريش وكثر ذكره فيهم، وإلى ذلك أشار العباس رضي الله عنه في شعره حيث قال وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. وظهور هذا النور عند ولادته صلى الله عليه وسلم إشارة إلى ما يجيء به من ذلك النور الذي يهدي به العالم ويزيل به ظلمات الكفر. قال الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه الآية، وبذلك النور الذي جاء به من عند الله تعالى نور البصائر وأحيا القلوب الميتة وفتح الأعين العمياء والآذان الصماء. ومن العجائب التي ظهرت عند ولادته صلى الله عليه وسلم إرهاصا لنبوته ما أخرجه البيهقي وأبو نعيم عن حسان بن ثابت شاعر المصطفى صلى الله عليه وسلم إني لغلام ابن سبع سنين أو ثمان. قال الزرقاني فقد ذكروا أنه عاش 120 سنة كأبيه وجده وأبي جده ومات 54 انتهى. إني لغلام ابن سبع سنين أو ثمان أعقل ما رأيت وسمعت إذا يهودي يصرخ ذات غداه يا معشر قريش هل ولد فيكم الليلة مولود؟ قالوا لا نعلم. قال انظروا فإنه ولد في هذه الليلة نبي هذه الأمة الحديث. رواه الحاكم ورواه يعقوب بن سفيان بإسناد حسن كما قاله صاحب الفتح. ومن عجائب ولادته صلى الله عليه وسلم الدالة على نبوته اهتزاز إيوان كسرى وانصداعه وسقوط 14 من شرفاته وبقاؤه على تلك الحالة إلى يومنا هذا، كما قال الحافظ الزرقاني: وانشق الإيوان لا لخلل في بنائه، فقد كان بناؤه بالمدائن من العراق محكما مبنيا بالآجر الكبار والجسر، سمكه 100 ذراع في طول مثلها، وقد أراد الخليفة الرشيد هدمه لما بلغه أن تحته مالا عظيما فعجز عن هدمه، وإنما أراد الله تعالى أن يكون ذلك آية باقية على وجه الدهر لنبيه صلى الله عليه وسلم، انتهى. وقد ذكر الحافظ ابن كثير في البداية فصلا خاصا فيما وقع من الآيات ليلة مولده صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها ظهور النور معه صلى الله عليه وسلم، ونزوله على الأرض جاثيا رافعا رأسه إلى السماء، وما شوهد من النور في المنزل الذي ولد فيه، ودنو النجوم منهم، وانصداع إيوان كسرى، وسقوط الشرفات، وخمود النيران، ورؤيا الموبذان، قال: وغير ذلك من الدلالات. ثم أورد الأخبار الواردة في ذلك من طرق متعددة، كما أن الحافظ ابن حجر ذكر في الفتح جملا من علامات النبوة قبل المبعث، ثم قال: ومما ظهر من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم عند مولده صلى الله عليه وسلم، وذكر الأحاديث الواردة في ظهور النور، ثم قال: وفي حديث مخزوم بن هانئ المخزومي عن أبيه قال: وكان قد أتت عليه 50 و100 سنة، قال: لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر إيوان كسرى، وسقطت منه 14 شرفة، وخمدت نار فارس، ولم تخمد قبل ذلك 1000 عام، وغاصت بحيرة ساوة، ورأى الموبذان إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها، فلما أصبح كسرى أفزعه ما وقع، أي من انصداع الإيوان وغيره، فسأل علماء أهل مملكته عن ذلك فأرسلوا إلى سطيح. القصة. وذكر ذلك أيضا الحافظ القسطلاني وعزاه إلى البيهقي وأبي نعيم والخرائطي وابن عساكر وابن جرير، وإنما ذكرنا ذلك عن هؤلاء الحفاظ المحدثين ليكون حجة على أهل القلوب المريضة أو الزائغة، وليزداد الموقنون يقينا وقوة. ومن الإرهاصات والمقدمات لنبوته صلى الله عليه وسلم التي وقعت قبل ولادته قصة أصحاب الفيل، وكيف أرسل الله تعالى تلك الطير الأبابيل المتواصلة في إغاراتها الصائبة في رميها وإحكامها أهدافها حتى إنها لم تخطئ واحدا منهم، وكيف دمرهم الله تعالى وكبتهم، وما ذاك إلا ليحفظ هذا البيت الذي هو قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه ومصلاهم ومحجهم وقياما لهم إلى يوم القيامة. ومن أجل ذلك ذكر الله تعالى تلك القصة في القرآن الكريم النازل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مذكرا له بتلك النعمة الكبرى، ممتنا عليه بذلك الفضل، وأنه سبحانه تولى بنفسه الدفاع عن هذا البيت الذي سيكون مصلى رسول الله ومحجه ومعتمره، فقال سبحانه: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. السورة. تاريخ مولده صلى الله عليه وسلم. وكان مولده صلى الله عليه وسلم في عام الفيل بعد الواقعة 50 يوما، 12 شهر ربيع الأول عند جمهور العلماء، عند طلوع الفجر من يوم الاثنين، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة في حديث طويل، وفيه: وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين، فقال: ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت فيه، أو أنزل علي فيه. الحديث. وفي مسند أحمد عن ابن عباس قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين واستنبئ يوم الاثنين وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين ورفع صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود ووضعه في موضعه يوم الاثنين انتهى. وذلك حين بنت قريش الكعبة واختصموا في من يرفع الحجر الأسود كما تقدم. الابتهاج والاحتفال بيوم مولده صلى الله عليه وسلم. إن حقا على العاقل أن يفرح بيوم ميلاده صلى الله عليه وسلم وأن يسر ويبتهج بذلك اليوم الذي تدفق فيه النور والهدى والعلم إلى هذا العالم أجمع، لأنه ولد فيه رسول الرحمة للعالمين ونبي الهدى والنور للخلق أجمعين وإمام الأنبياء والمرسلين، فأعظم بذلك اليوم وأكرم وأسعد به وأنعم. وإن الاجتماع على قراءة قصة مولده صلى الله عليه وسلم هو اجتماع على مجموعة رحمات وبركات وخيرات ومبرات، وذلك لأن قصة المولد الشريف مشتملة على تلاوة آيات من القرآن الكريم.